التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو ما قبل الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة، الدورة 15 من دورة شيخنا الإمام الشيخ عبد الله بن جبرين. وكنا قد توقفنا في قول المؤلف رحمه الله وفي عرض التجارة والنقدين. أقرأ الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. يقول المصنف في تتمة كتاب الزكاة: وفي عرض التجارة والنقدين لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية بشرط النصاب والحول ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، وفي الحبوب كلها وكل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب، فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع، انقطع الحول إلا إن فر من الزكاة. ويزكى الدين على مليء وقت قبضه، ويمنعها الدين بقدره، ومحلها العين، وعنه الذمة ولو مات أخذت من تركته، وتجب على الفور إن أمكن الأداء ولا تسقط بتلفه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. نصابها 5، ففي كل 5 إلى 24 شات، شات جذعة ضأن لها 6 أشهر أو ثنية معز لها 1 سنة، ولا يجزئ بعير. ثم في كل 25 بنت مخاض لها 1 سنة، فإن عدمت فابن لبون. ثم في 36 بنت لبون ولها 2 سنة. ثم في 46 حقة ولها ثلاث سنين. ثم في 61 جذعة ولها 4 سنين. ثم في 76 بنت لبون. ثم في 91 حقتان إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى هو 20 درهما، والله تعالى أعلم.
الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: وفي عرض التجارة والنقدين لا حلي مباح معد للاستعمال أو العارية. أراد المؤلف هنا أن يبين أن الزكاة تجب في عروض التجارة، وقد ذكر له بابا مستقلا، لكن عد هو رحمه الله الأشياء التي تجب فيها الزكاة أو الأموال التي تجب فيها الزكاة، ثم ذكر عرض التجارة. وعروض التجارة هي الأشياء غير النقدين التي أعدها صاحبها بقصد النماء، بقصد النماء وليس بقصد عرضها للبيع. فإن بعض الفضلاء يخطئ فيظن أن مجرد عرض الإنسان السيارة أو البيت للبيع، فلو بقيت يريد بيعها 1 سنة ثم باعها يزكيها. هذا خطأ، هذا خطأ، لم يقصد الأئمة ذلك، وإنما أرادوا إذا عرضها للبيع بنية النماء بحيث تكون أصلا ليشتري به شيئا آخر ويقصد به النماء، النماء وهو ما يعبر عنه بالربح، لأجل أن يشتري مرة ثانية ويحصل على الربح. أما لو عرضها للبيع فقيل له: سيارتك تساوي 100,000، قال: لا، أريد أزيد، أريد أزيد من ذلك ربحا. لماذا تريده؟ قال: ليشتري به أيضا قنية سيارة. فلو جلست 1 سنة أو 2 سنين هل يجب عليه يزكي؟ لا يجب. لماذا؟ لأنها لم تكن قصد بها النماء الذي هو الربح الذي يقلب فيه هذه الأشياء لأجل حصول الربح. أما أن باعها أو عرضها للبيع لأجل أن يشتري بها قنية مما يستعمله فهذا لا تجب فيه الزكاة. وبالتالي نعرف خطأ بعض الفضلاء أنه يظن أنه مجرد ما يعرض للبيع يظن أن فيه زكاة، استدلالا بمفهوم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي رواه جعفر بن سعد بن سمرة عن خبيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزكي مما نعده للبيع، فظن أن مما يعده للبيع أي العرض، لا نعده للبيع يعني التقليب والنماء، التقليب والنماء كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم كالنووي وغيره. ثم أعلم رحمك الله أن زكاة عروض التجارة ثابتة عند عامة أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الصحابة، صح ذلك عن عمر حينما أمر الرجل بأن يزكي قال يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا جعاب وأدم، قال قيمها ثم أدي زكاتها. وكذلك داخل هذه عروض التجارة في عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد بوب الإمام البخاري على هذا باب الصدقة في الكسب وذكر هذه الآية. ويبعد في شرع الله سبحانه وتعالى أن يؤمر العبد بأن يزكي 40 غنمة أو أن يزكي 5 من الإبل ويكون عنده عروض تجارة من السيارات التي تصل قيمتها مليار ويقال ليس عليك زكاة، هذا بعيد كل البعد. ولهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر فأوجبوا الزكاة في عروض التجارة. قال المؤلف والنقدين، النقدان هما الذهب والفضة وكل ما دخل معهما في علة الثمنية. فإن الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الذهب والفضة يجب فيها الزكاة ويجري فيهما الربا لأجل علة الثمنية، فكل ما وافق وشابه الذهب والفضة في أن يكون قيم الأشياء وعروش الجنايات فإنه يجب فيه الزكاة لأجل الثمنية لا لأجل عروض التجارة. فإن بعض الفضلاء وبعض المشايخ حينما جاءت النقود الورقية فعاملها معاملة الفلوس عند الفقهاء، والفلوس قطع صغيرة من النحاس لأجل أن تباع الأشياء التي يسيرة لأجل أن لا يحمل الذهب والفضة في جيوبهم، أو لأجل أنه ربما يصعب تقسيم الدينار والدرهم فأتي بهذه الفلوس ليست ذهبا ولا فضة وإنما هي نحاس ليشتري بها الأشياء اليسيرة التي ربما لا يقسم فيها الدرهم ولا الدينار، فقالوا إنها في حكم عروض التجارة. لكن في الريال والدولار والجنيه واليورو والإيوان والفرانك وغير ذلك وغير ذلك كل ذلك تعامل معاملة الفضة أو الذهب كما سوف يأتي بيانه، تعامل معاملة الذهب أو الفضة أو الأحض للفقير كما سوف يأتي تفصيله إن شاء الله قريبا. والقصد من هذا أن الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة. قال المؤلف لا حلي مباح، إذن قوله النقدان أو النقدين يقصد بها الذهب والفضة المضروب، الذهب والفضة المضروب. ما معنى مضروب؟ المضروب ما معناه؟ المضروب ليس السبائك، السبائك الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، أما المضروب فهو الذي صار دينارا أو درهما. وقد ذكر علماء اللغة رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم حديث أنس وفي الرقة ربع العشر، قالوا الرقة هي الفضة ولا تسمى كذلك إلا إذا كانت مضروبة، وخالف في ذلك ابن حزم فأوجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب. والصحيح أن الذهب والفضة الذي يجب فيه الزكاة وهو الذي أطلق الشارع فيه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته المقصود به عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن المقصود به المضروب وهو الذهب من الدينار أو الفضة من الدينار. وقوله لا حلي مباح يعني أن الحلي الذي صيغ لأجل أن يلبس أنه ليس فيه زكاة لأنه صار في حكم القنية، وهذا هو مذهب عامة أهل العلم وهو مذهب جمهور الصحابة، وهو قول عمر وعائشة وابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري، وهو قول الأئمة الثلاثة أو الخلفاء الأربعة. قال أنس الحسن البصري رحمه الله لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يأمر بزكاة الحلي، لم يكن أحد من الخلفاء الراشدين يأمر بزكاة الحلي. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد والاستذكار أن عدم الزكاة في الحلي هو مذهب جمهور الصحابة وجمهور الخلف. والأدلة في هذا أن الذهب والفضة إذا صار في حكم اللباس صار في حكم القنية، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. ومن المعلوم أن الفرس إنما يركب والعبد إنما يستعمل، فقال العلماء كل ما اتخذ للاستعمال فإنه يخرج أن يكون قصد به النماء. ومما يدل على ذلك أنهم ذكروا في البقر العوامل وهي التي تعمل للحرث أنه ليس فيها زكاة، مع أن البقر فيها زكاة ولو كانت سائمة، قالوا لأنها بالعمل صارت في حكم الأثاث والقنية. وأما ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهذا الحديث جاء من طرق كثيرة كلها فيها كلام، جاء من طريق المثنى بن الصباح ومن طريق القيس بن الربيع ومن طريق ابن لهيعة، وكل هؤلاء ضعاف ولا يحتج بهم، وجاء من طريق خالد الحذاء والمعتمر بن سليمان، وهؤلاء ثقات، لكن الشأن ليس فيهما وإنما الشأن في عمرو بن شعيب نفسه، فإن عمرو بن شعيب حسن الحديث لكن إذا أتى بما يخالف الثقات فإنه لا يقبل. ورواه خالد الحذاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ورواه المعتمر بن سليمان عن عمرو شعيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام النسائي والمرسل أصح، فعلى هذا فالصحيح عند الأئمة أن الحديث ما حاله مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. وأما ما جاء عند أهل السنن من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سألت فقالت يا رسول الله أفيه شيء؟ قال ما أديت، عندما سألت عن الكنز قال ما أديت زكاته فليس بكنز، ما أديت زكاته فليس بكنز. فهذا الحديث في سنده رجل يقال له أيوب يحيى، يقال له يحيى بن أيوب الغافقي، وقد تكلم فيه الحفاظ رحمهم الله تعالى. ومما يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكم. قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو من حليكم دلالة على أن الأصل في الحلي الزكاة أو العدم؟ العدم، لأنه لو كان واجبا قال تصدقن من حليكم، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد كان هذا القول لا يعرف أعني به زكاة الحلي لا يعرف إلا في السنوات الأخيرة، لكن مذهب أبي حنيفة أنه فيه الزكاة. والغريب أيها الإخوة، أشار الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال متعجبا على أبي حنيفة ومتعجبا على مالك، وأن أما نحن فلسنا بمقام الأئمة التي تعجب عليهم، إنما ننقل كلام أئمة بعضهم مع بعض. يقول أبو عبيد: فإن مالك بن أنس لا يوجب الزكاة في الحلي، لأنه باتخاذه صار بمثابة الأثاث، وأبو حنيفة يرى وجوب الزكاة في الحلي ولا يرى وجوب الزكاة في البقر العوامل، لأنها باتخاذها العمل صارت بمثابة الأثاث. ومالك بن أنس يوجب الزكاة في بقر العوامل، عرفتم؟ مالك يوجب الزكاة في بقر العوامل ولا يوجب الزكاة في الحلي، وأبو حنيفة يوجب الزكاة في الحلي ولا يوجب في البقر العوامل. يقول القاسم السلام: والصحيح أن يجرى كل واحد منهما على بمثل صاحبه، فإما أن يقال يجب الزكاة في الحلي ويجب في البقر العوامل، أو لا يجب في الحلي ولا يجب في البقر العوامل. والذي نختاره، يقول أبو عبيد، والذي نختاره ألا زكاة في الحلي ولا زكاة في البقر العوامل، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. ولهذا يقول أبو العباس ابن تيمية في كتاب القواعد النورانية: وما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذلك ليكون الدين كله لله. ما في أحد يقال قوله حق مطلقا. يقول ابن تيمية: ومن نصب أحدا كائنا من كان وظن أنه معصوم غير محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يبحث عن الدليل، خاصة أمثالكم يا طلبة العلم، أن يبحث عن الدليل. إذا ثبت هذا فإن الصحيح كما قلنا ألا زكاة في الحلي، لكن إن خرج عن اللباس وبدأ يؤاجره فحينئذ يجب الزكاة لأنه خرج عن القنية. أما إن اتخذ الاستعمال ولو بعد سنين فإنه لا زكاة فيه والله أعلم. قال المؤلف: لا حلي مباح معد الاستعمال أو العارية، يعني أن ما أعد للاستعمال أو العارية سواء استعمل أو أعير أو لم يستعمل أو لم يعر أنه لا زكاة فيه، أما إن أعد للإيجار فحينئذ يجب فيه الزكاة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: بشرط النصاب والحول. أقول أيها الإخوة، قبل هذا كان بعض الفضلاء يناقشني في الزكاة، في زكاة الحلي، فقلت له: أنا أسألك، هو يرى وجوب الزكاة، فقلت له: أنا أسألك. قال: تفضل. قلت: أنت ترى وجوب الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هل ترى لو سكت عن امرأتك ولم تأمرها بإخراج الزكاة أتكون آثما؟ قال: نعم. قلت: هل تكون مقصرا في عدم إخبارك زوجتك؟ قال: نعم. قلت: يا سبحان الله، يا سبحان الله، الآن محمد صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساء، وقطعا أن أحداهن أو كلهن أو أكثرهن عندهن حلي، وهل حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر نساءه بالزكاة؟ كيف تأمر أنت نفسك وترى أنه آثم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر نساءه بذلك؟ بل إن عائشة رضي الله عنها لم ترى الزكاة في الحلي، وقطعا فإذا كانت أم المؤمنين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكي ولا تأمر نساءها بالزكاة، فقطعا أخذته من محمد صلى الله عليه وسلم، أليس حجة؟ هذا أقرب شيء، فهي أعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم منا. إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله يقول: بشرط النصاب والحول، أي النقدان وعروض التجارة يجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابا، ونصاب النقدين كما سوف يأتي الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، وسوف نذكر أحكامهما بالجرامات في وقته والله أعلم. أما عروض التجارة فإن بعض العلماء يقول إنها تقوم بالذهب، بنصاب الذهب، لأن الذهب لا يتغير، وبعض العلماء يقول تقوم بالفضة لأن الفضة هي الأصل، وبعض العلماء يقول القول الثالث تقوم بالأحظ للفقير، فإن كان الأحظ للفقير فيه الزكاة في الذهب قومت بالذهب، وإن كان الأحظ للفقير تقوم بالفضة قومت بالفضة. أقول وهذا القول أظهر والله أعلم، هذا القول أظهر والله أعلم. وعلى هذا فإن الغالب أن الأحظ للفقير تقوم بماذا؟ بالفضة، بالفضة، لأن الفضة أقل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف بشرط النصاب والحول، أو الحول ذكرنا في الأمس دليله، وسوف نذكره إن شاء الله في زكاة النقدين لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث علي رضي الله تعالى عنهم وحديث ابن عمر، وكلها أحاديث لا تثبت مرفوعة، وأحسن شيء ما رواه علي بن أبي طالب من طريق شعبة وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله رضي الله عنه. قال المؤلف ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، يعني أن الربح الذي يحصل في عروض التجارة لا ينظر فيه إلى دوران الحول، وإنما حول الربح حول أصله، فإن كان أصله باقيا ودار عليه الحول فإن الربح يجب فيه الزكاة ولو لم يدر عليه الحول. وعلى هذا فلو كان عندي بخور كيلو اشتريته 4000 ومضى عليه 11 شهرا وهو قيمته 4000، فلما دخل رمضان زاد 2000 فبعته 6000، الألفان هذه كم حولها؟ شهر. الألفان حولها شهر، والأربعة سنة. يقول العلماء فإنك إذا بعت وحال الحول على الأصل فإنك تزكي الأصل وربحه بنظر إلى حول الأصل، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. قالوا ونتاج، النتاج المقصود بها نتاج السائمة، فإنه لو افترضنا أن رجلا عنده 40 من الغنم، 40 من الغنم، أو قل 10 من الإبل، وحال الحول على 10 لكنها قبل دوران الحول أنجبت كل ناقة منها 1، صم كم عندنا الآن؟ 20. فلو كان الزكاة على الأصل فقط الذي دار على الحول لكان واجب على أن يخرج 2 شاة. وإذا قلنا أن نتاج السائمة حولها حول أصلها، حينئذ إذا حال الحول على الأصل وعنده 20 فيجب عليه أن يخرج 4 شياه، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله وفي الحبوب كلها، هذا النوع الرابع مما يجب فيه الزكاة وهو الحبوب، الحبوب كلها يجب فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، والوسق إنما هو في حبوب والثمار. قال المؤلف: وكل ثمر يكال ويدخر. الحبوب يجب فيها الزكاة مثل الحنطة والشعير والأرز والفول والعدس والحمص، فهذه حبوب يجب فيها الزكاة. أما الثمار فلا يجب فيها الزكاة إلا إذا كانت تكال وتدخر. فالثمار مثل التمر، التمر حبوب ولا ثمار؟ ثمار. لا يجب فيها إلا بتوفر شرطين: أن تكال، والثاني أن تدخر. ما معنى تدخر؟ يعني أنها تبقى زمانا طويلا، بخلاف الفواكه، فإن الفواكه لا تكال وإنما تعد. وما يفعله الناس اليوم بالوزن العبرة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما جاء في حديث المكيال مكيال أهل مكة والميزان ميزان أهل المدينة، وإن كان الحديث في سند ضعف لكن عليه العمل عند أهل العلم. الآن الحبوب والثمار يجب فيها الزكاة، فالحبوب مطلقا والثمار إذا كانت مما تكال وتدخر. وعلى هذا لم يوجب جماهير السلف والخلف الزكاة في الفواكه، لأنها لا تكال، وإن كيلت فإنها لا تدخر. هل رأيتم فاكهة تدخر قبل الثلاجات؟ هل رأيتم؟ لا. فإن قال قائل: الآن يوجد بعض الفواكه تجفف. نعم، هذا التجفيف على غير المعتاد، وإنما بوضع بعض الأشياء، والعبرة بأن يكون الادخار على وجه معتاد، فأما وضع بعض الأشياء فهذا لا عبرة فيه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقد استدل الأئمة على أن الفواكه لا يجب فيها الزكاة، قالوا: لأن الأنصار أصحاب زرع وكانوا يزرعون هذه الأشياء، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإخراجها، ولم يكن أحد منهم يخرجها. يقولون: وهذا إجماع عملي على عدم الزكاة في الفواكه. وخالف في ذلك أبو حنيفة، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على فعل الصحابة. وهذه قاعدة يا إخوان تستفيد منها طالب العلم، وهو أن عمومات الشارع، استدل أبو حنيفة على الزكاة لعموم قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عام فيدخل فيه الفواكه. ماذا يقول العلماء؟ يقولون: العام يجوز تخصيصه بنص أو بقرينة من نص أو بفعل الصحابة، أو بفعل الصحابة، ليعلم أن فعل الصحابة على خلاف العموم يدل على أن العموم غير مراد، يدل على أن العموم غير مراد. وهذه قاعدة يستفيد منها طالب العلم، أنك إذا رأيت عاما ثم رأيت فعل بعض صوره وأفراده خالف الصحابة فيه، فأعلم أنه غير مراد هذا العموم. وهي قاعدة أشار إليها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأشار إليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ويذكرها الأصوليون، وهو تخصيص عام بفعل الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: بشرط النصاب، يعني أن الحبوب والثمار إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا زكاة في حب، ولا زكاة في خمس، في ولا زكاة في حب إلا، ولا زكاة في ما دون خمس أوسق، ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، والوسق ستون صاعا. قال المؤلف: فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول، أي لو كانت عنده نخل وخرج منها الثمار، والتمر قلنا مما يكال ويدخر، لكنه أقل من خمسة أوسق، فهل يجب عليه أن يزكي؟ لا، نقص عن النصاب. ولو أبدله بغير جنسه انقطع حوله، انقطع حوله، فينقطع الحول. وهذا مثل ما لو باعه أو أبدله، مثل فلو كان عنده ذهب، لو كان عنده ذهب دنانير ومضى عليه تسعة أشهر ثم استبدله بفضة وبقي عليه في الفضة ثلاثة أشهر، هل حال الحول على الذهب؟ لا. وهل حال الحول على الفضة؟ لا. فالعلماء يقول إذا أبدله بغير جنسه فإنه ينقطع الحول، هذا مذهب جمهور أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لماذا؟ قالوا لأن الذهب مستقل والفضة مستقلة، فكما أنه لو أبدل الذهب بحبوب وثمار فإن حوله كل شيء بحسبه، فكذلك الذهب والفضة وغيرهما. وبعض العلماء يرى أن إبدال الذهب بالفضة لا ينقطع الحول، بخلاف إبدال الشعير بالقمح. قال لأن الذهب والفضة المقصود فيها الثمنية، فلا ينقطع الحول باستبدال أحدهما بالآخر، بخلاف الشعير والقمح. والراجح والله أعلم أنه لا فرق، لأننا نقول أن المقصود في الذهب والفضة هو الثمنية، والمقصود بالشعير والقمح هو القوت، فكل واحد منهما يعد نوع مقصود، مقصودهما واحد. فإذا جاز انقطاع الحول بتغيير الشعير بالقمح أو بالأرز فكذلك الذهب والفضة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف لا انفر من الزكاة، لا انفر من الزكاة، مثل شخص عنده 100,000 ريال قبل أن يحول الحول قال بشري سيارة، ايش تبي في السيارة؟ والله ابي سيارة زينة، هو معه سيارة ب6,000 يلا لا تمشي، لكن هذه يريد في نفسه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فاشترى سيارة، يوم اشترى سيارة جلست معه شهر راح وباعه حصل على 100. وعلى هذا كل ما يجي الحول يروح يشتري سيارة وينقطع الحول. ثم قال هذا ليس فيه زكاة، لأن العلماء يقولون إن أبدل الشيء بغير جنس انقطع الحول، وأنا أبدلت بغير الحول. قلنا إيش؟ ما هي القاعدة؟ إيش؟ ما هي القاعدة؟ المعاملة بنقيض القصد، نعاملك بنقيض قصدك. فإن كنت فارا من الزكاة ليس تصرفك لأجل مصلحة معتادة فإنك تجب فيها الزكاة، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية أن الفرار من الزكاة يجب عليه أن يزكي. وذهب أبو حنيفة وإحدى قول الشافعي أن الحيلة جائزة، والراجح والله أعلم أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الفرار لأجل أن لا يزكي. كما لو أراد شخص، وهذا غريب يعني هذا من الغرائب، هم يقولون ليس في زكاة، قالوا ولو كان في نهر رمضان ثم أخذ زوجته وخرج 80 كيلو ثم أتى أهله في نهر رمضان ثم رجع، قالوا لا يجوز، فكذلك في الزكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف ويزكي الدين على مليء وقت قبضه. الدين لا يخلو من حالين، إما أن يكون دين لك على الغير أو دين عليك. أما الدين الذي لك فينقسم إلى قسمين: دين مرجو، إيش مرجو؟ الاستلام والتسلم، ودين غير مرجو. وغير المرجو مثل أن يكون على جاحد أو على مماطل أو على معسر. فالمذهب عند الحنابلة أن الدين مطلقا على مليء باذل أو على مليء غير باذل أو مماطل أو جاحد يجب فيه الزكاة، ولكن من باب التخفيف عنه أنك إذا قبضتهما أي على مليء أو على جاحد تزكيه لما مضى من السنين. قالوا لأن هذا مالك للمال ولو عجز. استدلوا بعموم قول علي رضي الله عنه كما عند البيهقي والقاسم السلام في كتاب الأموال، قال يؤدي زكاته لما مضى من السنين، إذا يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى من السنين إن كان صادقا. وهذا مذهب الشافعية والحنفية. والقول الثاني في المسألة أنه إنما يزكيه إذا قبضه سنة واحدة، سواء كان على مليء أو على جاحد، إذا قبضه زكاه سنة واحدة. وهذا مذهب مالك رحمه الله. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، أن الدين إن كان على مليء باذل فإنه يزكيه لما مضى من السنين، سواء يزكيه قبل قبضه أو إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، لأن هذا هو مراد علي رضي الله عنه، يزكيه لما مضى من السنين إذا قبضه إن كان صادقا. قالوا وأما إن كان على معسر أو مماطل أو جاحد فإنه لا يزكيه، لكن إن قبضه ينشئ له حولا جديدا، لأنه في حكم الضمار وهو في حكم المعدوم. قالوا والدليل على هذا أن الزكاة إنما تجب إذا توفر فيها شرطان، ما هما؟ الملك والاستقرار أو تمام الاستقرار. فالذي ماله عند مليء هو مالكه ومستقر، بحيث لو طلبه من مالي من الدائن من المدين رجع. أما عند المماطل أو المعسر هو مالك لكن ملكه في الذمة، ولو أراده عجز فهو لا يستطيع التصرف فيه. فإن قال قائل هو يستطيع التصرف بأن يهبه أو يبرئه أو يطالبه، قلنا هذا التصرف تصرف جزئي، لكن التصرف الأعظم والأحق هو القبض، وهذا غير قادر، وهذا غير قادر. كما قلنا في ربح المضارب فإن المضارب لا يجب أن يزكي، لأنه وإن كان مالكا لكن ملكه غير مستقر. وهذا القول ربما يكون أعدل الأقوال، وهذا القول ربما يكون أعدل الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، قال إما أن يقال يزكى مطلقا أو لا يزكى إلا إذا قبضه وأنشأ له حولا، أما أن يزكيه سنة واحدة فكأن ابن تيمية ضعف هذا القول. وهذا القول أعني به زكي سنة واحدة هو مذهب مالك وربيع بن أبي عبد الرحمن. وذكر الشيخ سليمان العنقري رحمه الله أنه هو مذهب إمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، وعاملوها بمعاملة الثمرة، فإن الثمرة إذا قبضها فإنه يزكيها إذا قبضها. ولعل القول بأنه ينشئ له حولا جديدا هو أظهر الأقوال، وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله. قال المؤلف: ويمنعها الدين بقدره. هذا الدين الذي عليك، إذا كان للإنسان على الإنسان دين وعنده مال، فإنه إذا حال الحول على ماله فإنه ينظر الدين الذي عليه والمال الذي له، ثم يخصم هذا بذاك، والباقي يزكي إن كان باقيا. ولهذا قالوا: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. لكن هؤلاء الجمهور الذين قالوا بأنه لا زكاة في مال اختلفوا في تقسيمها، اختلفوا في تقسيمها، فذهب مالك رحمه الله إلى أن من عليه دين وعنده مال يجمع ماله من النقود ومما زاد عن حوائجه الأصلية، مثل ما لو عنده استراحات للقنية وعنده خيول أو عنده غنم، مالك اجمع هذا كله، اجمع هذا كله واخصم الدين الذي عليك. وهذا والله مشكلة، إذا كان عندي بيت كبيرة يقول مالك اللي عندي يكفيك جزء منها والباقي هذا من باب عروض، من باب القنية، فقدر قيمته ثم ضعه في الوعاء الزكوي. عندك سيارات، كم عندك من سيارة؟ والله عندي سيارتين، اللي تحتاج واحدة، الثانية كم قيمتها؟ 200,000، اجعلها من ضمن الوعاء الزكوي. عندك كم استراحة؟ وهكذا، ثم تخصم منها الدين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الدين المؤجل والمعجل واحد، فلو أخذت من شخص دينه بأن قسطت عليه سيارة 150,000 تسددها بعد سنتين، فإذا حال الحول على السنة يقول ما أحمد في المشهور عنه: اخصم 150,000 على الذي عندك. وهذا القول يلزم منه يا إخوان أن الشركات المساهمة التي تملك 30 مليار ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأن رأس مالها 30 مليار وأخذت قروض ب60 مليار، تزكي ولا ما تزكي؟ على هذا القول لا زكاة فيه. والقول الثاني أو القول الثالث المسألة أن الدين الذي ينقص النصاب هو الدين الحال، أما الدين الذي في الذمة فلا يعد ولا ينقص. مثاله: لو أنني عندي 100,000 وأخذت دين 150,000، فإذا حال الحول على 100,000 التي عندي، على 100,000 اللي عندي، فإني أنظر الدين الذي علي، ما الذي حل منه؟ حل منه 3,000 ريال سوف أعطيها فلان مقسطة، فأخصم 3,000 ل100,000 فأزكي كم؟ 900، كم؟ 97,000، أزكي 97,000 لأني 3,000 أخذها وأعطيها الدائن، وأما 150 هذه لا أزكيها لأن ليست عندي. وعلى هذا فالذي يجب في ينقص النصاب هو الحال وليس المؤجل، لأن المؤجل ينقص النصاب، لأن المؤجل ما أملكه ولا أنتفع به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فالشركات المساهمة التي لها عندها مال وأخذت ديون كبيرة، فإن نقول إذا حال الحول على مالك الذي تملكينه فما الذي يحول من الديون التي عليك فاخصميها من مما عندك. هذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على أن بعض العلماء يرى أن المدين هل يزكي الدين الذي عليه؟ واضح المسألة؟ لو أنني أخذت 100,000 من شخص والشخص سوف يزكي 100,000 لأنه دائن، أليس كذلك؟ أنا الآن أزكي 100,000 التي أخذتها من صاحبي. ذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، عفوا، ذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك أنه يزكي. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يزكي، وهذا مذهب الجمهور، وهذا هو المذهب عند الإمام أحمد قولا واحدا في النقدين، قولا واحدا في النقدين. وما ذكر صاحب الإنصاف أنها رواية فهي خطأ، كما أشار إلى ذلك أبو محمد بن قدامة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومحلها العين، أي الزكاة محلها، أي محل وجوب الزكاة هي عين المال، عين المال الذي لو دفع زكاته من أجزأت. مثال: عندي أنا 20 من الإبل، لا خلينا نقول عندي 41 من الإبل من الغنم، فكم فيها زكاة؟ شاة واحدة. يقول المؤلف: محلها العين، فإذا حال الحول على 40 غنمة فواحدة منها تجب فيها الزكاة، فهي على عينها. وعلى هذا فإذا قلنا على العين فلو هلكت فلا زكاة عليك، لأنها في العين. والقول الثاني قال: وعنه في الذمة، يعني إذا حال الحول وجب عليك شاة في الذمة، فلو هلك مالك كله فإنك تجب أن تزكي لأنها صارت دينا عليك، لعموم قوله: فدين الله أحق بالوفاء. هذا القول الثاني. والقول الثالث في المسألة، وهو الأظهر والله أعلم، أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وبهذا يكون هذا أعدل الأقوال وعليه. فإن الإنسان إذا كان عنده 40 شاة فإنه يجب أن يزكي من الشياه هذه، فلا يقول أعطيك 500 ريال أو 1,000 ريال قيمة الشاة، نقول لا، يجب أن تخرج شاة، لأن الزكاة تجب في عين المال. ونقول: ولها تعلق بالذمة، بمعنى أنك لو لم تفرط فهلكت الشياة فإنك لا تضمن. لماذا؟ لأنها صارت أمانة عندك وهلكت، لكنك لو فرطت فإن تعلقت في ذمتك. وهذا من أعدل الأقوال، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف: ولو مات أخذت من تركته. هذا ثمرة الخلاف إن قلنا أنها في الذمة، فإذا قلنا أن الزكاة تجب في الذمة فإنه إذا مات صار دينا على تركته، وإذا قلنا أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة فإن الذي يظهر والله أعلم أنها يجب على الورثة إذا علموا أن والدهم أو أن مورثهم حال عليه الحول، فإنهم يزكون ويخرجون، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقضوا أو فدين الله أحق بالوفاء. قال المؤلف: وتجب على الفور، تجب على الفور الزكاة إذا حال الحول عليها وملك الإنسان نصابا فإنه يجب أن يزكيها على الفور، ولا يجوز أن يؤخر الزكاة لأنها تعلق بها حق الفقراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. وأداؤها على الفور لعموم الأمر، فإن مطلق الأمر هل يدل على الفورية أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى قولي مالك وقول الشافعي في بعض الصور أنها على الفور، لكن ليس على الإطلاق عند الشافعي. ومما يدل على أنها على الفور أننا لو أخرناها فلربما جاء الحول الثاني ولم يؤدي حقها، وقد قال الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابن لا يؤدي حقها، فإذا أخر فإنه لم يؤدي حقها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإن الإنسان إذا أخر الزكاة فقد تعلقت بها حقوق الفقراء، ويحرم عليه أن يحبس من يملك قوتهم كما قلنا في حديث عبد الله بن عمرو. قال المؤلف: وتجب على الفور إن أمكن الأداء. هذا القيد مهم، وهو أن الزكاة تجب على الفور إن أمكن الأداء من عين المال. فلو كان المال غائبا أو كان المال دينا لي على غيري فإنه لا يجب علي أن أزكي، لأن صواب أن الزكاة ليست حق للفقير وإنما الزكاة مواساة، فهي حق للفقير ولا يتضرر الغني. ومن هنا قال العلماء: إذا كان لك دين على شخص فيجوز أن تؤخر الزكاة إذا قبضته لما مضى من السنين. أقول: ومثل ذلك إذا قلنا أن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، لو أنني اشتريت أرضا بنية عروض التجارة وازداد قيمتها، اشتريتها ب100,000 صار قيمتها 150، قلت أنا ما أريد أن أزكي لأنها سوف تزيد في السنة الثانية، هل يجب أن أزكي؟ نعم يجب أن أزكي، لكن هل على الفور؟ الصواب أنه تجب في عين المال، وهل عين المال يستطيع أن أحصل منه؟ فلا. فالراجح والله أعلم أنه لا بأس بأن يؤخر الإنسان زكاته إذا عجز عن تحصيل الزكاة من عين ماله. والعجز هنا عجز لعدم القدرة أو عجز للمصلحة والحاجة، وهذا منها والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: ولا تسقط بتلفه. أي إذا قلنا أن الزكاة لها تعلق بالذمة فإنها لا تسقط بتلف المال، والمراد إذا حال الحول على الزكاة ثم تلف فإن المؤلف يقول لا تسقط بتلفه، وظاهر كلامه أنها لا تسقط سواء فرط أو لم يفرط. والقول الثاني في المسألة أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط فإنه أمين ولا يلزمه شيء، وهذا هو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المؤلف: باب زكاة الإبل. بدأ المؤلف بزكاة الإبل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في كتاب أبي بكر حينما كتب إلى أنس بن مالك، ولأن العرب كانت يعجبها الإبل أكثر من غيرها وتتفاخر بذلك، فقدمها لكرائم أموالهم. وتجب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتيا أو عرابا، والبخاتي هي من بختنصر، وهي الإبل التي العربية إذا تم تزويجها مع أعجمية فتخرج بخاتي، وهي التي لها سنمان. ولعل نستمع إلى الأذان.
لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل. يقول المؤلف: نصابها، أي نصاب الإبل، 5، ففي كل 25 شاة جذعة ضأن لها 6 أشهر أو ثنية معز لها 1 سنة ولا يجزئ بعير. نصاب الإبل
من عند الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما فرضه الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، فلا قائل بعد ذلك لأحد. والإبل لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 5، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زكاة في إبل إلا في وليس في 5 ذود من الإبل صدقة، فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، كما في حديث أبي سعيد. وأما إذا بلغت 5 ففيها شاة حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، يعني من 5 إلى 9 ليس فيها إلا شاة، ومن 10 إلى 19 ليس فيها إلا شاتان، ومن 20 إلى 24 ليس فيها إلا 4 شياه، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. وبنت مخاض يعني أن هذه البنت يعني الناقة أمها مخاض، وما معنى مخاض؟ يعني حامل، المخاض حامل، فأمها حامل. وهذا ليس لا يلزم أن تكون أمها حامل، وإنما المقصود بنت مخاض ما لها 1 سنة، فلو كان لها 1 سنة وأمها ليست مخاض هل نقول ما يجزئ؟ لا، ولكن هذا من باب الحقيقة العرفية أن من ما لها 1 سنة فالغالب أن أمها حامل. وقول المؤلف ولا يجزئ بعير، أولا في 5 و10 و15 و20 إنما يجب فيها الشياه، والشاة ما يجزئ في الأضحية، والذي يجزئ في الأضحية هي من الضأن ما له 6 أشهر فأكثر، ومن المعز ما له 1 سنة وهو الثني. قال المؤلف ولا يجزئ بعير، يعني لو أراد صاحب اللي عنده 12 بعير فأراد أن يخرج بدل الشاة أخرج بعيرا، قال المؤلف ولا يجزئ بعير، هذا المذهب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي 5 شاه. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا بأس بإخراج البعير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإخراج الشاة من باب الرفق بمن؟ بالمتصدق. وإخراج البعير من كرائم أم ليست من الكرائم؟ من الكرائم. ويبعد أن يقال لا يخرج الإنسان الكريمة والغالية، فالراجح والله أعلم جواز ذلك لعموم قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم أي نعم، شلون الدليل الشاه، لكن إن أخرج فوقها فهذا نور على نور، صح؟ يعني شخص قلنا يجب عليك أن تزكي 10، قال هل يجوز أن تزكي 20؟ قلنا لا، إلا والله يجوز، لأن ما زاد على قيمته فهو أفضل. ثم قال المؤلف ثم في كل 25 بنت مخاض، قلنا البنت مخاض هي التي أمها حامل وهي ما لها 1 سنة، فإن عدمت فابن لبون، يعني إذا ما عنده بنت مخاض فيخرج ذكرا ابن لبون، وهذا محل إجماع لحديث أنس رضي الله عنه. ثم قال ثم في 36 بنت لبون، وبنت لبون هي ما لها 1 سنة، وسميت بنت لبون بهذا لأن أمها في الغالب قد وضعت حملها وصارت ذات لبن. ثم في 46 حقة، والحقة ما تم لها 3 سنين، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل واستحقت أن تركب. ثم في 61 جذعة، والجذعة ما لها 4 سنين، لأنها تجدع إذا سقط سنها. ثم في 76 بنت لبون، ثم في 91 حقتان، إلى 120. فما بعد 120 فإن زادت واحدة وهي 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني الفرائض الثابتة التي لا يجوز تغييرها إلى 121، فإن زادت على ذلك يعني من 121 إلى 129 ففيها كم؟ 3 بنات لبون. لكن من 130 يقول المؤلف ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني اترك الشياه واترك بنت لبون وبنت مخاض، خلاص صارت 130. اقسم 130 على 50 كم فيها؟ 50 و50 زائدا 30 فيها كم؟ إذا قلنا حقة فيها كم؟ حقتان، صارت 30 ما لها قيمة، صح؟ طيب اجعلها من 40 كم؟ 40 و40 كم؟ 80 و50 صح؟ حقة. أيهما أولى؟ ها الأول أم الثاني؟ الثاني، لأجل ألا يبقى شيء مما وجب عليك ليس فيه زكاة. وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا، يعني لو وجبت علي حقة وليست عندي، فإنك مخير بين أن تعطي المصدق وهو السعاة أرفع منها وهي جذعة، ويعطيك المصدق وهو الساعي 20 دينارا أو شاة. وإن لم يكن عندك أعلى وأحببت أن تعطيه الأدنى وهي عندك حقة، ما أدناها؟ بنت لبون، فتعطيه بنت لبون 20 دينارا، واضح؟ طيب أو شات. السؤال، هذا الحديث جاء في حديث أنس ومن لم يكن عنده حقة فإن شاء المصدق أعطاه حق بنت لبون ومعها 20 دينارا أو شات. هل 20 دينار ها؟ دينار، أنا قلت شو قلت؟ لا، درهما، 20 درهما، 20 درهما. السؤال يا أخواني، إذا كان الإنسان ما في 20 درهما، هل المقصود أن 20 درهم لما كانت في عهد النبي تساوي شات، هل المقصود قيمة الشات أم الدرهم 20 درهما؟ ها؟ الأقرب والله أعلم أنها قيمة الشات، أنها قيمة الشات. ولو قلنا بقيمة 20 درهم، كم قيمة الدرهم اليوم؟ اليوم قيمة الدرهم تقريبا ريالين، إلا قل ريالين، ريالان قيمة الدرهم الآن، أضرب ريالين في 20 كم فيها؟ 40 ريال، 40 ريال ما فيها ولا دجاجة. وهذا من عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، فأعطاك قيمة وأعطاك عوض أو عين. وهذا انظر إلى قولنا إلا أن يشاء المصدق وهو الساعي، لأن يعني المتصدق بينظر إلى حضر الفقير. فلو كان 20 دينار غالي أعلى من الشات فالعبرة 20 دينارا، وإذا كانت الأعلى هي الشات فالعبرة بالشات، فينظر فيها إلى الأحظ للفقير والله أعلم. ثم قال المؤلف: باب زكاة البقر. المذهب أن البقر سواء كانت أهلية أو وحشية، أنا قلت شاتان ولا شات؟ أي نعم، لا لا، أنا إخوان ترى لساني يفكر بشيء فبينوا لي. أنا قلت 20 دينارا أو درهما أو شاتان وليست شات واحد. نستغفر الله ونتوب إليه، استغفر الله ونتوب إليه، كما في حديث أنس عند البخاري. جزاك الله خير، أحسنت وبارك الله فيك. قال المؤلف: باب زكاة البقر. المذهب عند الحنابلة أن البقر يجب فيها الزكاة سواء كانت أهلية أم وحشية، وذهب جمهور الفقهاء وهو قول أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وهو اختيار أبي محمد بن قدامة أن البقرة الوحشية ليس فيها زكاة. ما دليل الحنابلة؟ الحنابلة قالوا: لأن البقر الوحشي يدخل فيها اسم البقر ويشملها، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زكاة في بقر إلا إذا بلغت 30. وذهب الجمهور إلى أن البقر الوحشي ليس فيه زكاة. قالوا: لأن البقر الوحشي لم يكن مرادا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بقر، فلم يدخل في العموم. لأننا لو أردنا أن نجعل البقر الوحشي فيه الزكاة فلا بد أن يكون سائم في أكثر الحول. وهل رأيتم ووجدتم بقرا وحشيا له يسام له سائمة أكثر الحول؟ قال ابن قدامة: ليس له وجود أصلا. وبالتالي فإن الراجح هو مذهب من؟ مذهب جمهور أهل العلم، لأن اسم البقر عند الإطلاق إنما هو في الحقيقة العرفية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف للصلاة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرنا أيها الإخوة زكاة البقر، وقلنا يقول المؤلف رحمه الله: يجب في كل 30 تبيع أو تبيعة وله سنة. أجمع العلماء رحمهم الله على أن البقر لا يجب فيه الزكاة إذا كان دون 30، وهذا محل إجماع عندهم. والبقر كما قلنا المقصود به البقر الأهلي، وأما الوحشي فليس فيه زكاة عند عامة أهل العلم خلافا للمذهب عند الحنابلة. وأيضا يجب أن نعلم أن البقر الذي يجب فيه الزكاة إذا كان سائمة واتخذ للدر والنسل، أما إذا اتخذ للعمل وهي البقر العوامل التي يقصد بها للحرث، فقد ذهب عامة أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر السلف على ألا زكاة في البقر العوامل، خلافا لمالك رحمه الله. وقد ذكر أبو عبيد رحمه الله أنه لم يقل أحد قبل مالك بهذا القول، حتى قال سفيان الثوري رحمه الله: ما ظننت أن أحدا يقول هذا. سفيان الثوري يقول: ما ظننت أن أحدا يقول مثل قول مالك. وهذا كما قلت ما من إمام من أئمة الإسلام إلا وقد اضطرب في أصوله، وذاك ليكون الدين كله لله. ما من إمام مهما بلغ إلا وقد يخطئ. عمر رضي الله عنه الملهم الذي قال صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر، يقول: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكلالة، ولا أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، حتى جعل يطعن بيده بأصبعه على خاصرتي ويقول: يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في سورة المائدة؟ ثم يقول عمر: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ومن قرأ الآية وفقه تفسيرها فهي واضحة، لكن هذا الإنسان يغيب ذهنه أحيانا. وقال ابن تيمية رحمه الله كما نقل ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة، قال: وذكر شيخنا أن لأحمد بن حنبل مسألتان لم يوافق عليه أحد. المسألة الأولى: البكر إذا جاءها الدم فإنها تتربص يوم وليلة، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو كان الدم فيها، وهي التي يسمى عندهم إيش؟ المبتدأة. خالف في ذلك عامة أهل العلم. الثاني: أولاد أهل الذمة حكم الإمام أحمد بأنهم مسلمون ويجرى عليهم أحكام أهل الإسلام، قال ابن تيمية ولم يوافق عليه أحد. أقول: ومن المسائل أيضا أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الإنسان إذا أتى من عرفة فإنه يستحب له أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج. يقول الأثرم: راجعنا أبا عبد الله في هذا وهو على هذا. وقد استدل الإمام أحمد بما عند البخاري من حديث عائشة أنها قالت: فطاف الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طافوا طوافا آخر. قال الإمام أحمد: هذا طواف القدوم والثاني طواف الزيارة. ولا شك أن هذا المقصود به الطواف الآخر عند عامة أهل العلم، المقصود به الصفا، السعي بين الصفا والمروة. لكن هذا يدل على أن الإنسان يذهل، يذهل مهما بلغ من العلم. قال المؤلف رحمه الله: تبيع أو تبيعة. التبيع ذكر المؤلف ما له سنة، التبيع هو الذكر من البقر، والأنثى تبيعة، وهو العجل الذي فطم عن أمه فهو يتبعها، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. وهذا كما قلت محل إجماع، وقد جاء في حديث معاوية أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. والمسنة كما ذكر المؤلف ما لها سنتان، ما لها سنتان. ثم قال المؤلف: ثم يتغير الفرض من 60 بكل 10، والجواميس نوع منها. أولا الجواميس نوع من أنواع البقر فيجب فيها الزكاة، لأنها الجواميس فارسية معربة، وقد ذكر هذا محل إجماع عند أهل العلم أن الجواميس يجب فيها الزكاة. المؤلف رحمه الله يقول: ثم يتغير الفرض من 60 بكل 10، يعني الآن قلنا 30 فيه إيش؟ تبيع أو تبيعة، 40 مسنة، 50 أحسنت، 60 فيه تبيع وتبيعة، أو تبيعة وتبيعة، أو تبيعان أو تبيعتان، يعني اثنان. طيب 70، ها، تبيع ومسنة أو تبيعة ومسنة. لماذا؟ لأن المؤلف يقول: ثم يتغير الفرض من 60 بكل 10، بكل 10. طيب 90 إيش؟ ثلاث تبيع أو تبيعات، أو تبيع وتبيعات من الثلاث. طيب قال المؤلف: باب زكاة الغنم. تقرأ يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم، ونصابها 40 وفيها شات، ثم في 121 شاتان، ثم في 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شات، ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، أو صغارا فصغيرة، ولا يجزئ إلا جذع ضأن له 6 أشهر أو ثنية معز. والخلطة تجعل المالين واحدا، إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والرعي والفحل ولم ينفرد في بعض الحول، ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، ولا يرجع بظلم بلا تأويل، والله تعالى أعلم.
الله أعلم. يقول المؤلف: باب زكاة الغنم. الغنم يجب فيها الزكاة بشروطها، وهي أن تكون سائمة من المعز والظأن. وهل يجب الزكاة في الوحشية؟ والوحشية هي ما بين الظأن أو ما بين المعز والظبي، فالظبا إذا اجتمعت مع الغنم تكون وحشية. وذكر بعض الفقهاء أن غنم مكة بعضها وحشي، والحنابلة رحمهم الله يرون أن الغنم الوحشي يجب فيه الزكاة. وقد ذكرنا أن الوحشي من الغنم هو المتولد ما بين الظباء والمعز أو الظأن. فأما أبو حنيفة ومالك فيقولون الوحشي من الغنم العبرة بأمه، فإن كانت أمه الظباء فلا زكاة، وإن كانت أمه الغنم ففيه الزكاة، فعلقوا هذا الأمر بناء على الأم. وذهب الشافعي رحمه الله وهو القول الثالث أن المتوحش المتولد من الظباء والغنم لا يجب فيه الزكاة، لأن لا يثبت إلا فيما ثبت في الشارع وهو الغنم، والمتولد ليس من الغنم، ولا يمكن أن نقول أن أمه غنم فيجب فيه الزكاة، لأنه ربما لولا هذا الظباء لم يكن قد ولدت. وعلى هذا فإن الشافعي يقول إن الأحاديث الواردة إنما هي في الغنم خاصة وليست في غيرها، فيبقى على الأصل وهو البراءة الأصلية. وأرى أن قول الشافعي رحمه الله أقوى، لأن النص لم يتناول المتولد ولا يمكن قياسه عليه، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: ونصابها 40، يعني أن من ملك أقل من 40 شاة فليس فيها شيء، ومن ملك 40 ففيها شاة. ثم في 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة. من 121 شاتان إلى 200 ففيها شاتان، ومئتين وواحد فيها ثلاث شيات، ثم في كل 100 شات، يعني 300 كم فيها؟ ثلاثمائة فيها. طيب شوي خلنا الآن. يقول المؤلف: ففي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة. إذا قلنا 300 كم فيها من 100؟ شوي إخوان، 300 فيها ثلاث شياه، 301 أربع شياه. أما 300 ففيها ثلاث شياه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف: ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكريمة: واتق كرائم أموالهم. فإن العدل يجب أن يؤخذ من أوسط ما تطعمون أهليكم، كما جاء في الكفارة، فهو يعطى الوسط فلا يعطى الزائد، لأن ذلك ضرر بالمتصدق. ولا يعطى الدنيئة، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، كما عند البخاري. فلا يعطى الزائد وهو الكريمة، ولا يعطى الدنيئة وهي الهرمة واللئيمة. لكن إذا كان كل الغنم هرم،
فهل يعطى يخرج؟ الراجح والله أعلم أنه يخرج بمثله، لأنه لم يتيمم الخبيث، وإنما هذا هو ماله، فهو لم يتيمم. ما معنى التيمم؟ القصد، فهو لم يقصد إخراج بعضها بعضا، وإنما أخرج مثل ما يكون عنده. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب الشافعي واحد الروايتين عن أحمد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر. أنا أسرع لأنه غدا ينتهي الدرس، وأنا أريد أن أنتهي إلى على أقل تقدير إلى أنتهي منه أو إخراج الزكاة، فأنا أنظر ما المسائل التي أهم من بعض، وإلا فإني أتمنى أن نشرح أطول من هذا، فأعذرونا إذا تركنا بعض المسائل التي في نفوس بعضكم يحب بيانها. يقول المؤلف: وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، أو صغارا فصغيرة، ولا يجزئ إلا جذع ضأن له 6 أشهر. مذهب الحنابلة أنه تؤخذ صغيرة من صغار، ومريضة من مرار، لكن هذا عند الحنابلة في الغنم خاصة، لا في الإبل والبقر كما في الروض وغيره. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يؤخذ من صغيرة من غنم أو فصلان أو عجاجين، يعني من إبل أو بقر أو غنم، كل ذلك سواء. ولعل مذهب الشافعي رحمه الله أظهر في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما أبو حنيفة فلا يرى الزكاة في الصغار أصلا إلا إذا كان معها كبار فيكون تبع. أما مالك رحمه الله فإنه يرى أن يعد الصغار من الزكاة لكن لا يخرج إلا كبيرة، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الشافعي رحمه الله. قال المؤلف: ولا يجزئ إلا جذع ضأن له 6 أشهر أو ثنية معز، أي ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه، لقول جابر رضي الله عنه: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقال صلى الله عليه وسلم لعقبة عندما قال: ليس عندي إلا جذعة من الضأن، قال: اذبحها. وفي حديث سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، وهذا أخرجه أبو داود وغيره. ثم قال المؤلف: والخلطة تجعل المالين واحدا. الخلطة بضم الخاء وهي الشركة، والمعنى أن اختلاط مالي شخصين يصيره كأنه مال واحد. واعلم رحمك الله أن اختلاط المالين يشترط فيه شروط عامة وشروط خاصة. شروط خاصة لاجتماع الخليطين في الفعل، وشروط عامة من حيث الخليطين أنفسهما. فالشروط العامة أو في الشروط العامة: أولا أن تكون الخلطة المؤثرة إنما هي في الماشية خاصة، هذا مذهب عامة أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر إلا في الماشية، وذهب الشافعي إلى أن الخلطة تؤثر في الماشية وغير ذلك من الأموال. فلو كان هناك شخص يضارب فجمع مال شخص 1000 ريال وهذا 1000 ريال صار 2000، الألف فيه زكاة؟ لا، حتى يبلغ قيمة فضة، والفضة تقريبا الآن 1551 أو 1600، فلو جمعهما صار 2000، والألفان فيه زكاة؟ نعم. فيقول الشافعي: يؤثر خلطة المال، وعامة العلم قالوا إن الخلطة إنما تؤثر في الماشية، وهذا هو الراجح، لأن كما نقول للشافعي عندما استدل بالمتوحش قال: لأنه لا يتناوله النص، والأصل براءة الذمة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبلغ الخليطان نصابا، فلو اجتمع هذا منه شاتان 20 شاة وهذا منه 19 شاة فهل فيها زكاة؟ لا. الثالث أن يستمر الخلطة جميع الحول، فلو اختلط بعض الحول فلا يجب ولا يؤثر الخلطة، وعلى هذا فيزكي كل واحد ماله إن كان بلغ نصابا. الرابع أن يكون الخليطان من أهل الوجوب، فلو اجتمع مسلم وذمي في غنم فلا تؤثر الخلطة. الخامس أن لا يفعل الخلطة فرارا من الزكاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذا ثبت هذا فإن الشروط الخاصة وهي في فعل الخلطة اختلف العلماء فيها، فذهب الحنابلة إلى أنها خمسة ذكرها المؤلف: إن اتحد، يعني غنم الشخصين اتحدا في المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفحل، هذه كم؟ ستة. أنا قلت خمسة هي ستة: في المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفحل، ولم ينفرد في بعض الحول، يعني لا بد أن يكون جميع الحول فيها الخلطة. هذا مذهب الحنابلة أنها ستة. الشافعي مثل الحنابلة لكنه زاد المرعى، والمرعى كما يقول ابن قدامة: المرعى والمسرح معناهما واحد، فيكون الاسم فقط خلاف الاسم. أما مالك رحمه الله فإنه يرى أنه يشترط اتحادهما في ثلاث من خمس، ثلاث من خمس، فإن اتحدا في ثلاثة أشياء من خمسة، والخمسة هي نفس التي ذكر الحنابلة إلا في المحلب لم يذكرها مالك، ولا شك أن مثل هذه الأشياء إنما بناها العلماء على عرفهم، على عرفهم. ولهذا ما أحسن ما ذكره ابن مفلح في كتاب الفروع، قال: والأوجه، أو قال: والأولى أن يحمل ذلك على العرف، على العرف. الرسول قال: الخلطة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وإذا كان الخلطة والعرف يقتضي بثلاث صار الخلطة ثلاث، فلو اجتمع في المرعى والمراح والمحلب أو الراعي فإنه يكفي. لماذا؟ لأن هذا هو عرف الناس. بعض الناس يا أخوان يجوا يأتون براعي، يجلبون راعي لهم ويذتبون لهم مكان يشتركون فيه، لكن إذا صار الليل كل واحد أخذ غنمه، والموعد الصباح. وهذا كان في السابق يا أخوان، في السابق يحدثني بعض كبار السن يقولون كان بعض الناس راعي، إذا صلى الفجر وأشرقت الشمس يمر على الجيران الذي له غنم، كل واحد يأخذ غنمه ويذهب بها إلى المرعى، وكل واحد محلبه له، و إيش بعد؟ المراح اللي هو المأوى، وكل واحد له الحال. لكن هذا خلطة، الراعي واحد والمرعى ولا المسرح واحد والفحل واحد. فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك بناء على العرف، بناء على العرف. ولعل الحنابلة إنما ذكروا ذلك على العرف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والعرف لا يمكن أن يخرج عن مذهب مالك، فإن مالك يقول ثلاث من خمس، والعرف لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أشياء: راعي ومرعى أو مسرح أو مشرب، هذه لا يمكن أن يقل عنها. لا يمكن. ولهذا أرى أن قول مالك رحمه الله قوي، خاصة أن العرف قد يفرق بين عدد هذه الأشياء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. واعلم أن الخلطة المقصودة خلطة أوصاف، أما خلطة الأعيان وهي الاشتراك فهذه لا، حكمها واحد، مثل أن يموت ميت ويخلف 400 رأس من الغنم ولم يوزعها الورثة، فإنها حكمها واحد لأنه إلى الآن ما تفرقت، لأنه لم يتميز نصيب واحد عن الآخر. المؤلف يقول المراح. المراح كما ذكرنا هو المأوى والمبيت، وأما المشرب وهو مكان الشرب بأن يوضع وايت أو أحواض تشرب فيها بهائم كل واحد، وأما المحلب فهو موضع الحلب، فلو حلب هذا في ماشيته وهذا في ماشيته فلم يشترك فيه. والغالب يا إخوان، الغالب أن ما يفعل اليوم لا يشتركان في الحلب، كل واحد له حلب يوم معلوم. الرابع أن يتحد المسرح وهو المكان الذي ترعى فيه، والمسرح والمرعى واحد، وأن يتحد في الراعي وأن يتحد في الفحل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان ما اجتمع على الحوض والفحل والراعي، إذن كم ذي؟ ثلاثة، لكن الحديث لا يفرح به، ضعيف. قال المؤلف ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته، يعني لو أن المصدق وهو الساعي أخذ غنمه، مثال 20 مني و20 من الشيخ بندر، وجبنا راعي ورعى عندنا، جاء الساعي السعاة المصدقين فأخذ شاتا من شياتي، فصار عندي كم الحين؟ 19، وعند بندر 20، فإني أرجع إليه بحصته. قلت تعال يا بندر أعطني قيمتها نصف بالنصف. ومفهوم هذا أن المصدق لو أخذ العدل الحق فإني أرجع إلى بندر، لكن لو أن المصدق ظلمني فهل أرجع على بندر؟ لو أخذ مني شاتين، المستحق كم؟ واحد، أخذ شاتين، فهل أرجع؟ قال المؤلف ولا يرجع بظلم بلا تأويل. إذا أخذ المصدق وظلم يقول المؤلف لا يرجع بظلم. لماذا؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فهي التي على المصدق، فكما لو جاء السارق من الليل فأخذ غنمي فإني لا أرجع على بندر، فكذلك هنا، لأن كل غنم قد تميز بخلاف خلطة الاشتراك. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه له أن يرجع إذا كان قد أخذها بظلم. والذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق بين أن يأخذها الظالم من باسم المصدق أو يأخذها من مأوى أحدهما، فالذي يظهر هو المذهب أنه لا يرجع إذا كان بظلم، أما إذا كان بتأويل فإنه يرجع. إذا كان بتأويل يرجع، تأويل ممكن أخطأ في الحسبة مثل ما أخطأت أنا فقلت شات وهي شاتان، فإذا أخطأ فقال 4 شياة ويحقها 3 فإنه له أن يرجع على صاحبه، لأنه إنما أخذ بناء على الحقيقة الشرعية فتبين خطأ ذلك، والله أعلم. قال المؤلف باب زكاة النقدين. النقدان مثنى نقد، والنقد مصدر نقد الدراهم إذا ميزها وكشف عن حالها، ويطلق النقد على الذهب والفضة، وزكاة الذهب والفضة أي المضروب ثابت في قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمعنى يكنزون يعني يجمعون ويدخرون ولا ينفقونها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة بصفائح من نار، فأحمي عليه جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وقد ذكرنا أن الراجح والله أعلم أن الزكاة مانعها، أن مانع الزكاة لا يكفر والله أعلم. قال المؤلف: نصاب الذهب 20 مثقالا. المثقال هو النقد الذي لكنه غلب على إطلاقه في الدينار. والمثقال عند المتقدمين ما يزن 72 حبة شعير معتدلة، لا طويلة ولا قصيرة، لم تقشر، وهذا ذكرها علماء اللغة كالفيروزابادي وغيره. والشعيرة تزن يعني المثقال اللي هو 72 شعيرة تزن بالجرام، قيل بالإجرامات 4.25. يعني كم جرام؟ 4.25. وقال بعضهم إنما تزن 3.75، يعني 3.75. وقال بعضهم بل 3.5. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو ما اختاره شيخنا محمد بن عثيمين، أن بالإجرام يعني المثقال الواحد يزن 4.25. وعلى هذا فيكون قيمة النصاب بالإجرامات اضرب 20 في 4.25 فيكون كم؟ 85. والدرهم 7/7 المثقال اللي هو الدينار، 7/7 الدينار. وسبعة أعشاره كم يصير بالجرام؟ 2.975. إذا قلنا أن الدرهم 7/7 الدينار فيكون كم؟ يكون 2.975. إذا ضربت 2.975 في 200 درهم، لأن قلنا قيمة الدرهم كم بالإجرام؟ 2.975، وضربت في 200 درهم، إذا كان عندك 200 درهم ففيها ربع العشر، اضرب 200 في 2.975 يكون الناتج كم؟ 595 إجراما. فعلى هذا فزكاة الذهب إذا بلغت 85 إجراما، وزكاة الفضة إذا بلغت 595 إجراما. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: والفضة 100 درهم. واعلم رعاك الله أن الراجح والله أعلم أن النقود الورقية من الريال والدولار والجنيه والدرهم والفرانك والإيوان والين وغير ذلك واليورو يقدر بالأحظ للفقير، كما قلنا الراجح أنه يقدر بالأحظ للفقير. لماذا؟ فإن قال قائل لماذا؟ قلنا: أليس الراجح أن الذهب والفضة علتهما الثمنية؟ بلى، وهذا قرار مجامع الفقهية. وقلنا أن الذهب، أن الريال والدولار وغيره، أن الزكاة تجب فيه لأنه داخل في علة الثمنية. نعم، فعلة الثمنية تصدق بأقل ما يطلق عليه الثمن. فأقل ما يطلق عليه الثمن الذهب أو الفضة؟ الفضة. فيقوم بالفضة لا لأن الفضة هو الأصل، وإنما لأجل أنه يقدر بما يصدق عليه أن يسمى ثمنا. وإذا قلنا بأنه يزكى بمقدار الفضة، فإذا كان عندك مال وحال الحول عليه، اذهب إلى سوق الذهب وقل له كم قيمة 595 جرام من الفضة بالريال إذا كان عندك ريال، بالدولار إذا كان بالدولار كم قيمته، يعلمك، لأن كل سنة يختلف. والعام أظن أن قيمته 1551، واليوم ما أدري كم، لكن تستطيع أن تدخل على مؤسسة النقد في موقعها وتنظر قيمة الجرام من الفضة التي يضرب بها للنقود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول المؤلف: وفيهما ربع العشر. هذا محل إجماع أن في الذهب المضروب والفضة المضروبة وهو الدينار والدرهم فيه ربع العشر، لما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة ربع العشر. والرقة الفضة المضروبة. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والصواب أن الصحيح أنه موقوف كما رواه شعبة ومعمر وسفيان كلهم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وأما المرفوع فقد جاء من حديث الحارث الأعور عن علي، والحارث الأعور عن علي ضعيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وجاء من حديث عائشة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. والحديث رواه ابن ماجه من طريق إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع أو مجمع عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة، وإبراهيم إسماعيل ضعيف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، وهذا محل إجماع لم يخالف إلا الظاهرية في بعض المسائل. قال المؤلف: وما زاد بحسابه. يعني إذا قلنا أن الزكاة في 20 دينارا والزكاة في 100 دينار، وقلنا أن الزكاة ما ربع العشر، فإذا زاد فبحسبه، فمئتين وخمسين فيها ربع العشر، ومئتين وثلاثمائة فيها ربع العشر، بمعنى أنه ليس فيه وقص كالغنم والإبل والبقر. وإذا أردت أن تعرف الزكاة فإنك تقسم كل مبلغ عندك على 40، والناتج هو الزكاة. لماذا قسمنا على 40؟ لأنه 1/4 في 1/10، فهو على 40، فتقسم كل ناتج على 40، والناتج يكون فيه زكاة. قال المؤلف: ولو شك في مغشوش سبكه. يعني أن الذهب المغشوش لا يجب الزكاة إلا في الخالص منه، أن الذهب المغشوش لا يجب الزكاة إلا في الخالص منه. وإذا كنت لا تعرف الخالص فلك خياران: إما سبكه، ومعنى سبكه تذويبه حتى يخرج الخالص، أو أن تستظهر بالزيادة، وهو ما قال المؤلف به: أو استظهر بزيادة. يقول: كم تقريبا 70% صافي و30 مغشوش؟ نقول: زود زيادة حتى تتيقن الخالص. من باب العلم، فإما أن يأخذ بالاحتياط وإما أن يأخذ باليقين، واليقين هو السبق والاحتياط الاستظهار والتقدير. قال المؤلف: ولو شك في مغشوش سبكه. المغشوش هو ما يوضع فيه من غير الذهب أو الفضة، من حديد أو نحاس أو غير ذلك، لتثبيت أو غير ذلك. واليوم عندنا عيار 18 وعيار 21 وعيار 24، ولا لا؟ ها؟ الحمد لله. والخالص الصافي هو عيار كم؟ 24. فإذا أردت أن تزكي ذهبا وأنت تاجر، عندنا قلنا الزكاة الحلية الصحيح أنه ليس فيه زكاة. الغريب يا أخوان من الطرائف، لما ذكرت مسألة الحلي في الزكاة وذكرت الأدلة وذكرت دليل القول الأول والثاني، جاءني واحد يقول: ما دليل من قال بوجوب الزكاة؟ وأنا أكثر مسألة طولت فيها هذه المسألة، فلعله خرج قبل أن يستمع، فنقول استمع إلى الشريط. أقول: عيار 18 إذا وزنته فصار 595 جرام، عليك زكاة؟ لو عندك عيار 18 وزنته فإذا هو وزنه 595 جرام، فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، لأن 18 فيه مغشوش. حتى يزيد فتغلب على ظنك أنه بلغ نصابا، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وفي الركاز الخمس عند حصوله. الركاز عند الجمهور هو مدفون الجاهلية، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. فإذا كان مدفون الجاهلية أو فيه علامة مدفون الجاهلية ففيه الركاز، وأما إذا كان مدفون المسلمين فإنه يعد لقطة ويعامل معاملة اللقطة، ولهذا قال المؤلف: وهو دفن الجاهلية. ما الواجب فيه؟ قال المؤلف: الركاز الواجب فيه الخمس عند حصوله، لا يلزم إذا حال عليه الحول، بل عند حصوله، يعني عند قبضه، والله أعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. قال المؤلف: وفي المعدن ربع عشر قيمته. المؤلف فرق بين معدن الذهب والفضة وبين معدن غيرهما، فرأى أن المعدن يجب فيه الزكاة سواء كان ذهبا وفضة أو ليس ذهبا وفضة. فلو حفرت وجدت يورانيوم ولا إيش أو بلاتين فإنك تزكيه، هذا مذهب الحنابلة والمالكية لعموم قول الله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المعدن إن كان سائلا أو جامدا لا يتحمل الطرق والسحب فليس فيه زكاة، وأما إن كان جامدا يتحمل الطرق والسحب ففيه الزكاة، كالحديد وإيش الألمنيوم واليورانيوم وغير ذلك. وذهب الشافعي رحمه الله نصا في الأم وغيره، وهو المذهب والمشهور مذهب أصحابه، على أن المعدن إنما يجب الزكاة إذا كان ذهبا وفضة، وأما غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه. فلو حفرت أرضك فوجدت ذهبا وفضة فإنك تزكيه، وإذا وجدت غير ذلك فلا تزكيه. قال: لأن المنصوص إنما هو في الذهب والفضة، وأما غيره فلا يتناوله النص، ولا زكاة إلا في نص أو إجماع أو قياس صحيح. قال: وأما قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: أجمعنا على أن عمومه ليس مراد، ليس كل ما خرج من الأرض يجب، ولا لا؟ فهناك شيء يخرج من الأرض مثل ماذا؟ لا، مثل الفواكه، ومثل لا، في شيء يخرج من الأرض نوع من أنواع الطين، ولا لا؟ فلا يجب. فلا، والفجل مما يخرج من الأرض ومع ذلك لا يجب. فكذلك المعدن، والأصل براءة الذمة. وأرى أن قول الشافعي رحمه الله قوي والله أعلم. لكن اليوم الآن أصبحت المعادن ملك لمن؟ لبيت المال. ملك لبيت المال، ما تجي لمي تقول والله هذه أرضي يورانيوم أببيعه. لكن يوجد في بعض البلدان أنهم يملكون بناء على النظام، يملكون. وقد كان النفط في السابق إذا خرج من الأرض عيب في الأرض، فمن اشترى أرضا فبان خروج نفط فيها فله حق، فله حق الرجوع لأنه عيب. وأما اليوم فإنه يكون ماله مال أكثر من مال قارون، والله المستعان. قال المؤلف: وفي المعدن ربع عشر قيمته. هذا على بناء على مذهب الحنابلة والمالكية أن فيه ربع العشر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف: إن بلغت نصابا في الحال، إن بلغت نصابا في الحال سواء كان بدفعة أو دفعات. يعني إذا أخرج من الأرض وهو التنقيب وجت قطعة قطعتين وثلاث وأربع وبلغت نصاب فإنها يزكيه، مثل لو أخرج ذهب جزء. فالعبرة ليست بأول قطعة، لأن هذا التنقيب مثل تلاحق الثمرة في المزرعة. فأنتم تعرفون لو كان عندي مزرعة فبعضها يثمر أول وبعضها يثمر آخر، فلو قلنا أن الزكاة تجب في كل لقطة بحسبها ما زكى صاحب المزرعة. ولهذا فإنها العبرة كما قال المؤلف سواء كان بدفعة أو دفعات. وقول المؤلف إذا بلغت نصابا في الحال، إيش معنى نصاب؟ الذهب والفضة معروف. طيب كم قيمة المعدن؟ تقدر بقيمته لا بوزنه، تقدر بقيمته لا بوزنه. فنقول كم قيمته؟ فإذا قال قيمته 10,000 نقول هل 10,000 فيها زكاة بناء على الذهب والفضة؟ كما نقول في النقود الورقية، فإن كان كذلك وفي عروض التجارة، فإن كان كذلك ففيه الزكاة. قال المؤلف: بلا إهمال. يعني لو أنه أخذ دفعة وعجز عن الباقي، فلما كان بعد سنة حاول وأخذ دفعة ولقى وجد شيئا، هنا في إهمال بين الدفعة الأولى والثانية؟ ها؟ ليس في إهمال، ليس في إهمال. فالعبرة بالدفعة والدفعتان إذا كان ليس فيها إهمال. أما إذا كان فيها إهمال فإنه يلزمه أن يضم الأولى بالأخرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يعني لو أنه أخرج دفعة ثم عجز، فلما كان بعد 3 أشهر فعل وحصل، هنا الأولى تختلف عن الثانية. أما أنه يذهب ثم يرتاح ويأخذ ثانية فإن تجمع الأولى مع هذه كما قلنا في تلاحق الثمار، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.